قول حسن.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج ليتفقهوا في الدين. يقول الله عز وجل: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. يعيش المسلمون اليوم في بلادهم حروبا وصراعات قاسية فرضت على الملايين منهم الهجرة والخروج من ديارهم وأوطانهم إلى بلدان أخرى متفرقة حول العالم. وقد جلبت موجة اللجوء والهجرة هذه تحديات وإشكاليات كثيرة. اليوم سنناقش في حلقتنا هذه من برنامج ليتفقهوا في الدين موضوع فقه الهجرة واللجوء وما يتعلق بهما من أحكام وآداب شرعية. ويسرنا أن نستضيف معنا فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسن ولد الدودو الشنقيطي، رئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا. مرحبا بكم شيخنا، حياكم الله شيخنا. لو بدأنا شيخنا بلمحة سريعة حول موضوع الهجرة واللجوء وما يتوجب على المسلم مراعاته في حالة الهجرة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله جعل أبانا آدم خليفة في الأرض وسخر كل ما فيها لذرية آدم، إما اعتبارا وإما اختبارا وإما انتفاعا، ولذلك قال تعالى: الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقد سخر لنا نوامس هذا الكون وفتح لنا السبل والأبواب وأمرنا بالسير في مناكب الأرض وأن نأكل من رزق الله، فقال تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وجعل هذه الأرض ضيافة للإنسان مدة محصورة هي مدة عمره القصير فوق الأرض، وجعلها كفاة أحياء وأموات، فهي كفاة للأحياء فوق ظهرها وكفاة للأموات في بطنها، وجعلها مستقرا ومستودعا للجنس البشري يستقرون فوق ظهرها في حياتهم ويستودعون في بطنها عند مماتهم، ثم بعد ذلك يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم ينادون عندما يناديهم المنادي هلموا إلى ربكم، فيخرجون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وحينئذ سيتركون هذه الأرض فتكون خبزة يتكفأها الجبار بيمينه كما يتكفأ أحدكم خبزته نزلا لأهل الجنة. ولذلك يقول أهل الجنة: وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وهي حينئذ سيبسها الله بسا ويزيل عنها كل ما فيها من الجبال فتكون كالغبار المنتشر، ويزول كل ما فيها من الأودية، ويخرج كل ما فيها من الأجداد والمعادن والكنوز فتخرج ذلك جميعا، ويناديها الجبار جل جلاله فتشهد بكل ما عمل عليها، كما قال الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد شرع الله للإنسان البحث عن العيش الكريم والأمن والأمان والرخاء، وليس عيبا أن يبحث عن ذلك فهو مطلوب منه، وليس على الإنسان أن يكون كلا خاضعا لغيره تابعا له، بل عليه أن يبحث عن وسائل العيش الكريم وأن يكسب ما يقوم به بواجباته من نفقته ونفقة عياله وأداء الحقوق التي عليه، وأن يعيش به عيشا كريما يشمل الصحة واللباس والأكل والشرب والسكن وغير ذلك من الأمور. فقد تعهد الله لآدم في الجنة بأربعة أمور هي ضرورات الإنسان، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. إن لك ألا تجوع فيها، هذا شامل لكل المأكولات، ولا تعرى هذا شامل للملبوسات، وأنك لا تظمأ فيها هذا شامل للمشروبات، ولا تضحى أي لا تبرز للشمس، وهذا شامل لكل المسكونات. ومعها متمماتها كالمراكب وكالزينة ونحو ذلك. فالزينة داخلة في اللباس، ولذلك قال الله تعالى: زينة تلبسونها. والمراكب كذلك هي داخلة في السكن. وهكذا كل هذه المنافع ترجع إلى هذه الأربع. فإذا وجد الإنسان وسائل العيش الكريم في بلد معين، فله أن يستقر فيه وأن يعبد ربه حتى يأتيه اليقين وحتى يأتيه الموت. وإن ضوق في أي مكان من الأماكن ولم يستطع أن يعيش عيشا كريما، ولم يأمن على نفسه ولا على أهله ولا على ماله أو لا على دينه، فحينئذ يجب عليه أن يهاجر إلى مكان يأمن فيه. ولم تزل البشرية تشهد هذه الهجرات من بداية نشأتها إلى اليوم، فقد هاجر أبونا آدم وأمنا حواء من الجنة إلى الأرض، وأهبطهم الله إليها، وسار في مناكبها حتى استقر المقام بمكة عند البيت الحرام الذي هو أول بيت وضع للناس. وبعد ذلك كان نوح عليه السلام في السفينة هو ومن معه من البشر، فكانت تجوب بهم فوق الماء 40 سنة. ثم بعد ذلك قال الله: يا أرض ابلعي ماءك، ويا سماء أقلعي وغيض الماء، وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. وحينئذ أمر نوح بالنزول، فقيل: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. وكل تضييق على الإنسان فإنه مقتض منه لهذه الهجرة، وبالأخص إذا تعلق ذلك بدينه أو بحياته. فأبونا إبراهيم عليه السلام لما ضايقه الأقربون وتألبوا عليه، ومنهم أبوه وقومه ورموه في النار، قال: إني مهاجر إلى ربي. فهاجر من العراق إلى جهة الشام واستقر في الشام. وكذلك عدد من أنبياء الله، فلوط هاجر معه، وكذلك عدد من الأنبياء الكرام هاجروا إلى الله سبحانه وتعالى عندما أوذوا. ومن ذلك هجرة آل يعقوب إلى مصر للقاء يوسف والاطمئنان والعيش الكريم هنالك. ومن ذلك هجرة بني إسرائيل مع موسى من مصر إلى أريحا، وقد كتب عليهم التيه فيها 40 سنة يتيهون في الأرض. وهكذا فهذه الهجرة مقصد شرعي لمن أوذي وضيق عليه. والإنسان في الأصل محب لوطنه الأول، لما يجد فيه من الرخاء والعيش الكريم، ولما يجد فيه من الألفة، لأنه يألفه ويألف أهله. ولكنه إذا وجد فيه مضايقة وأذى كثيرا ما يتخلص منه ويبحث عن غيره. وقد قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب، وقد ضاها الشباب هنالك، إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهودا مضت فيها فحنوا لذلك. أما عند المضايقة والضيق فلا بد أن يهاجر الإنسان الكريم ليبحث عن العيش الكريم، كما قال الشنفرة: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميل، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحل، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلام تعزل، لعمرك ما بالأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل.
نعم.
ولما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بمكة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى، وتألب عليه قريش وآذوه، وآذوا من آمن به، وقتلوا من قتلوا، وآذوا من آذوا، كان الإيذاء ينقسم إلى قسمين: إلى إيذاء بالأقوال وإيذاء بالأفعال. فاغتفر الإيذاء بالأقوال فلم يؤمروا بالهجرة بسببه، حتى كان الإيذاء بالأفعال فأمروا بالهجرة. فكانت أولا الهجرة إلى الحبشة هجرتين، ثم بعد ذلك كانت الهجرة إلى المدينة، هي الهجرة الكبرى التي أسست بها دولة الإسلام، وأقام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الدولة المباركة وأصحابه.
نعم
وهذه الهجرة
شيخنا،
هي أعلى المقامات في مستويات أهل الإيمان، ولذلك عد الله أهلها في أعلى الدرجات، فقال للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون.
شيخنا هذه
وقال تعالى
الهجرة بسبب الدين هي أعلى مراتب أنواع الهجرة.
نعم
معنا عدة أسئلة شيخنا من المشاهدين، دعنا نأخذ بعضها لو تكرمتم. السؤال الأول، أيها أولى بالهجرة، الهجرة إلى ديار المسلمين التي يتعرض شعوبها للمضايقة وتنقص حرياتهم، أم الهجرة إلى بلاد الغرب التي تعطي السائل الحرية التامة فيما يقول وما يفعل؟
لا بد من التحقيق أولا في القضية. في الغرب نعم كان فيه بعض الحرية، لكن انكشف الغطاء الآن وكشف كثير مما كان مستورا، فانظر إلى حال المسلمين الآن في فرنسا وما يعانونه من التضييق في كل شيء في أمور دينهم، فقد فرض على النساء التكشف، وفرض عليهم أكل الجية ومنعوا من الزكاة، وهكذا في كثير من البلدان أغلقت مؤسساتهم وصودرت حرياتهم وهدمت مساجدهم وأغلقت جمعياتهم وصودرت كعدد من الجمعيات الآن في عدد من هذه البلدان الغربية.
إذن الغرب ليس غربا واحدا شيخنا، هناك الغرب يعني دول مختلفة وأحوال مختلفة.
نعم هو كذلك، فلذلك لا بد أن ندرك أن إطلاق الهجرة إلى الغرب ليس على وجهه الصحيح، وإنما يبحث عن مكان يأمن فيه الإنسان على نفسه ويستطيع فيه إقامة شعائر دينه ويأمن على ماله وأهله، ولا يجد مضايقة في تربية أولاده وبناته. واليوم أغلب بلدان الغرب أو قل جل بلدان الغرب تحول بين الإنسان وبين أولاده، إذا أراد أن يؤدبهم أو أن يربيهم أو أن يعلمهم فإنها تحول بينه وبينهم، والقانون صريح في ذلك. فلذلك تكون الهجرة بالأطفال والنساء إلى الغرب فيها مشكلات كبيرة جدا لما يترتب عليها من هذه الإشكاليات الكبيرة.
نعم
أما إذا كان الإنسان مضطرا فقد قال الحكيم إذا لم يكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. فالإنسان الذي يخاف القتل وهو أمام محاكم التفتيش وأمام السجون التي نرى ما يحصل فيها في بلداننا الإسلامية، ونرى فيها الموتى وما يصيب أهلها أهل السجناء من المذلة والهوان والفتنة في الدين، حينئذ لا شك أن بعض الشر أهون من بعض، وأن على الإنسان أن يبحث عن ما هو أهون من ذلك. فإن لم يجد مكانا آمنا بالكلية يأمن فيه على نفسه وأهله وماله ودينه، على الأقل يجد مكانا أقل ضررا من هذا المكان الذي يؤذى فيه هذه الأذية الكبيرة. فأنت تعلم أن كثيرا من البلدان الإسلامية اليوم حكمها شرار أهلها وأصبحت معدة للسجون، فأصبح البلد بكامله سجنا كبيرا على أهله. وانظر إلى أكبر مشروع مثلا في مصر الآن، هو السجن الكبير في وادي النطرون، وانظر إلى حال المعذبين في السجن العقربي وفي غيره من السجون، وانظر إلى المعذبين في سوريا، وانظر إلى المشايخ والدعاة في السعودية وفي الإمارات، وانظر إلى حال المعذبين في كل مكان. فستجد أن هؤلاء عذبوا وأوذوا وتعرضوا للفتنة في دينهم، وأنه من استطاع منهم أن يهاجر ووجد هجرة إلى بلد أقل ضررا من ذلك، حتى لو كان ذلك البلد فيه مشكلات ويرى فيه بعض المنكرات ويفرض عليه بعض الأمور المخالفة للشرع، إلا أنه يأمن فيه على نفسه وإقامة شعائره الكبرى، فإنه حينئذ يتعين ذلك، لأن ارتكاب أخف الضررين والحرامين واجب. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى قص علينا في قصة لوط عليه السلام أنه قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد. وكذلك فإن الله قال لنا ولا تسبوا الذين يدعون من دون
المقصود هنا
الله
الزواج
فيسبوا
منهن
الله عدوا
شيخنا صح،
للمحبة.
ولا هو يعرض عليه
نعم
يعرض على هؤلاء
يعرض
النفر
عليه
الزواج
على
أم
قولهم
الاعتداء على
الزواج
بناته؟
بالمسلمات، لكنه يعلم انهم هم كفار، وان الزواج زواج الكافر بالمسلمه حرام، ولكن الاعتداء على الملائكة أعظم منهم.
نعم.
فلذلك كان ارتكاب خف الضررين والحرمين واضحا.
نعم شيخنا، معنا اتصال من إسماعيل من الجزائر، ثم نأخذ اتصال آخر ونعود إليكم إن شاء الله. الأخ إسماعيل، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
وعليكم السلام، حياكم الله أخي إسماعيل، تفضل.
جزاكم الله خيرا أخي على هذا البرنامج.
آمين.
أريد أن أسأل الشيخ.
الشيخ أسمعك، تفضل أخي.
تفضل.
نعم، سألته في الحلقة الماضية عن عقد المقاولة، لكن لا يزال الإشكال قائما في هذا العقد.
نعم، ما هو الإشكال؟
إذا قلنا بأن عقد المقاولة هو عقد سلم، هل يشترط فيه تأجيل برأس المال أم حتى ينشأ العامل من العمل؟
نعم، تسمع الجواب إن شاء الله أخي إسماعيل.
ثانيا سؤال آخر.
تفضل.
حكم مصافحة زوج الأخت وإبداء الأطراف أمامه،
من الذي يظهر أمام من؟
حكم مصافحة زوج الأخت وإبداء الأطراف كالذراعين والشعر.
تمام.
نعم،
تسمع الجواب إن شاء الله وإياكم، حياكم الله أخي إسماعيل. معنا الأخ خالد من الجزائر.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي خالد.
حياكم الحبيب، والله نحبك في الله.
حبكم الله.
حبك الله.
الله يبارك فيك شيخنا. فقط عندي سؤال فيما يخص حديث الافتراض اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي، من بينهم الشيخ نرى أن الناس يعني يتخذبون لبعض المناهج أو خاصة لما ينتسب للسلفية، يعني ولذلك أن لا يجب أن تتكلم في شيوخهم ويجب عليك أن تواجه شيوخهم، فما رأيكم في هذا الحديث ويستدلون به أنه منهجية ومخالفة لضلال مبين؟ هذا هو شيخنا الفاضل.
واضح السؤال شيخنا؟
لا ما سمعته.
ممكن تعيد السؤال لكن بصوت واضح أخي خالد؟
نعم. الشيخ نقول في حديث الافتراق الذي روى النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي، من بينهم هناك أناس يعني يتنسبون إلى السلفية كحزب، ويعني يضللون بعض المشايخ، ولا يجب أن تتبع مشايخهم، ولا يجب أن تتبع مشايخ غيرهم، سواء منهج يعني ويقولون أنهم الفرقة الناجية وغيرهم يعني في ضلال مبين. ما رأي الشيخ في
إن شاء الله تسمع الجواب إن شاء الله. يوجد سؤال آخر أخي خالد؟
نعم، إن أمكن فقط شيخ الحبيب، أعراض يعني الحسد، وهل يعني لها يعني دلالة قد تؤثر على العبادات في القرآن، ومثلا التعبد يعني هل من طرق يعني علاجها؟
تسمع الجواب إن شاء الله، تسمع الجواب. بداية شيخنا الأخ إسماعيل يسأل عن عقد المقاولة السلم، ويقول ما زال هناك بعض الغبش بذهنه حول.
نعم، بالنسبة لعقد السلم مذهب الجمهور أهل العلم أنه يشترط له عدد من الشروط ليست مشروطة في العقود الأخرى، منها أن يكون رأس المال مقبوضا، أي قبض رأس المال حتى لا يكون ثم شغل لذمتين أو الكالئ بالكالئ، لأن المسلم فيه مؤجل، فإذا كان رأس المال مؤجلا أيضا يكون هذا من باب الكالئ بالكالئ ومن باب شغل ذمتين، ومحل ذلك إذا كان رأس المال عينا، أما إذا كان سلعة فيجوز التأجيل، وهذا التأجيل بدون شرط إلى أجل المسلم فيه، وبشرط 3 أيام، ورأى ابن الماششون من المالكية جواز تأخير النقد أيضا 3 أيام. وبالنسبة للمقاولة تنقسم إلى قسمين كما ذكرنا للأخ في الحلقة الماضية، فإن كانت المواد من المالك من مالك الأرض فهو الذي يشتري الحديد والإسمنت ونحو ذلك، والمقاول ما عليه إلا التنفيذ والبنيان، فهذا هو عقد على منفعة موصوفة في الذمة، وإن كان المقاول عليه كل شيء فهو الذي يحضر المواد ويشتريها وهي داخلة في ذمته، فيكون هذا بمثابة الاستصناع. ويكون حينئذ مسؤولا عن تحضيرها كلها، ويبقى فقط أن الاستصناع لا يشترط فيه عند الجمهور ما يشترط في السلم من قبض رأس المال كله، وإنما تشترط له الشروط الأخرى، وهي أولا الضبط المسلم فيه بضابط عادته في البلد من كيل أو عد أو وزن، وأن تذكر صفاته التي تختلف بها الرغبة فيه، وأن لا يكون طعامين ولا نقدين ولا شيئا فيها أقل منه أو أجود كالعكس، وأن يؤجل عند الجمهور خلاف الشافعية وبعض المالكية، وأن يكون الأجل معلوما، وأن يوجد عند أجله عادة عند محله، وضبطه أي أن يكون قابلا للضبط بخلاف ما لا يمكن ضبطه من الأشياء التي لها لمعان معين أو نحو ذلك، أو المصنعات يدويا التي من الصعب جدا أن تأتي على الوصف. فهذا في المسلم فيه. أما في المصنوعات ونحوها كصناعة السفن والطائرات والمباني والأجهزة، فهذه تدخل في الاستصناع، وهو على ما بينا، ولا يضيق على الناس في هذا، فلا يمكن أن يجبر الناس على مذهب الحنفية من أن حكم الاستصناع هو حكم السلم مثلا في ذلك. نعم.
نعم. سؤال آخر شيخنا، سأل الأخ إسماعيل عن حكم مصافحة زوج الأخت.
بالنسبة للأخت الزوجة ليست محرما، فالمحرم حقيقتها من تأبد تحريمها لسبب مباح، هذا تعريف المحرم، هي من تأبد تحريمها لسبب مباح، فمن لم يتأبد تحريمها أصلا كأخت الزوجة فليست مؤبدة التحريم، بل إذا فارق زوجته وانتهت عدتها أو ماتت فيجوز له تزوج أختها ولا يجوز له الجمع بينهما فقط. وقد أخطأ في هذه المسألة أحد أئمتنا وعلمائنا، وهو الشيخ الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير في شرح مختصر خليل، فظن أن أخت الزوجة محرم، وليس كذلك إجماعا، ليست محرما إجماعا، فلذلك لا يحل لها أن تكشف أي شيء مما يجب ستره أمام زوج أختها، ولا أن تصافحه وهو أجنبي بالنسبة لها تماما، لا فرق بينه وبين أي أجنبي آخر،
حتى لو كانت
ولا تخلو الخلوة طبعا،
حتى لو كان يكبرها بالسن كثيرا شيخنا، يعني هي
نعم
فتاة
لا
وهو
لا فرق بين الكبير والصغير في ذلك.
نعم. الأخ خالد من الجزائر شيخنا يسأل عن حديث الافتراق والفرقة الناجية، وما موقف المسلم العادي من هذه القضية؟
بالنسبة لحديث الافتراق، لم يأتي برواية واحدة صحيحة من كل وجه، وإنما جاء بروايات كثيرة، وصححه بعض أهل العلم بتلك الروايات، وهذه الروايات إذا صحح بها أصل الحديث لا يقتضي ذلك صحة أطرافه، فلذلك يكون أصل الفرقة صحيحا. أما كونها جميعا في النار إلا واحدة، أو كونها في الجنة جميعا إلا واحدة، أو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، أو من غير ذلك من الروايات الأطراف، هذه لا يصح منها شيء، بل إنه من الصعب جدا أن نجد اليوم من هو مثل الصحابة الكرام، ومن هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء، وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك في الحديث الصحيح، في حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وطوى ذلك الشر فلم يبينه، وهو ما حصل من الفتنة في صدر الإسلام بين الصحابة الكرام. ثم قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، هذا خير وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: يا رسول الله، وما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي سعيد الخدري قضية الهجرة عند فساد الزمان، ففي حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وقد بيّن كذلك في الحديث الآخر، وهو الذي أخرجه الترمذي في السنن عن الجوزجاني قال حدثنا نعيم بن حماد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم في زمان من ترك فيه عشر ما أمر به هلك وسيأتي على الناس زمان من أتى منهم بعشر ما أمر به نجا. فإذا فرق كبير بين ما نعيشه وبين ما عاشه الصحابة الكرام فضلا عن المستوى الذي كانوا عليه بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يطلب أو لا يتعذر ولا يمكن أن يوجد اليوم من هو على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبدا، وإنما يوجد ناس يسددون ويقاربون ويفرض عليهم بعض الأمور من الأقوال والأفعال ويعيشون على غبار الربا ويسكتون عن بعض المنكرات مداراة ومحاباة ويسكتون عن بعض الأمور أيضا اتقاء للشر. فهذا هو الواقع المرير الذي نعيشه. وإذا أصل الحديث حسب ما أفهمه أنا أنه مدح لهذه الأمة وليس ذما لها، فلو كانت الأمة كلها ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة يكون هذا ذما قبيحا شنيعا لهذه الأمة، فتكون جميعا غالبيتها في النار ما عدا فرقة واحدة قد تكون شخصا أو شخصين في كل عصر من العصور، ويكون هذا ذما للأمة. وهذه الأمة ممدوحة فهي أحب الأمم إلى الله وأزكى الأمم عند الله، فقد قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل أمتي كمثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، والخير باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة، فلا تزال منها طائفة على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وبهذا يعلم أن الحديث مدح للأمة بدليل كثرتها فقط، ويدل على كثرة الأمة أن اليهود افترقت إلى 71 فرقة وأن النصارى افترقت إلى 72 فرقة وأن هذه الأمة افترقت إلى 73 فرقة، فهذا يدلنا على كثرة أعدادها وكثرة اجتهاداتها ومذاهبها وطوائفها، ولكن ما زاد على ذلك كلها في النار إلا واحدة أو كلها في الجنة إلا واحدة أو من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي لا يصح من ذلك شيء. وبهذا يعلم أن المتعصبين الذين يطعنون في العلماء والدعاة ولم ينجوا منهم سلف ولا خلف ولا صالح ولا طالح ويرون أنفسهم هم الفرقة الناجية وأنهم هم الناجون من عذاب الله، هؤلاء يزكون أنفسهم، وقد قال الله تعالى ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. والله ما يدري الإنسان خاتمته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله له وما أدري ما يفعل به ولا بكم، ولذلك لا بد أن يخاف الإنسان من سخط الله ومقته ومن سوء الخاتمة، وأن يكون لينا على المؤمنين هينا عليهم رحيما بهم، وأن تكون شدته وغلظته على أعداء الله من الكفرة. وبذلك يعلم أن الذين يتطاولون على الناس بهذا التطاول فإنما هم من أصحاب الأهواء والبدع، وأنما هم عليه بدعة منكرة قبيحة ولا تؤدي إلا إلى الفرقة والنزاع والخلاف، وقد ذم الله ذلك كله، قد ذم الله النزاع والخلاف، فقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، وقال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. ومن المعلوم أن الناس لا يمكن أن يكونوا على قلب رجل واحد، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا على قلب رجل واحد ولم يتساووا لا في مستوى العبادة ولا في مستوى الإيمان ولا في مستوى التضحية ولا في مستوى الفضل، بل أنبياء الله بيّن الله تفاضلهم في ذلك، فقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات. فلذلك فرق كبير بين أن يكون الإنسان ساعيا للنجاة من عذاب الله وساعيا لحسن الخاتمة خائفا من سخط الله ومقته، وبين أن يتسور على عباد الله وأن يحكم عليهم وأن يجعل نفسه في برج عال بعيد من الفتنة وهو قد تعرض لفتنة، نسأل الله السلامة والعافية.
آمين. شيخنا الأخ خالد يسأل عن أعراض الحسد وهل تؤثر على العبادات، لكن أسمع منكم إن شاء الله الجواب بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين فاصل قصير فابقوا معنا.
أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه، واتساب، سكايب، تيليجرام أو غيرها من التطبيقات، تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوتا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية: 0+التفاعلية تواصل على مدار الساعة،
لبست الحجاب أول مرة وأنا طفلة في السادسة، فرحت به آنذاك لأنه كان شيئا جديدا يجعلني أشبه أمي، لكنني لم أفهم كثيرا ما هو ولماذا علي أن أرتديه. قالت جدتي إنه يحفظك. هل حقا يحفظني؟ ومن أي شيء؟ هل يعصمني من الخطأ؟ ماذا لو لم أكن مقتنعة تماما به؟ هل حقا هذا الحجاب هو الذي سيحدد علاقتي بالله؟
تقابلنا الكثير من الأسئلة، نبحث لها عن إجابات، قد نصل أو نتعثر، وربما اكتشفنا أننا كنا نبحث في الطريق الخطأ. الشمس المضيئة واحدة، والنور واحد، والدين هو النور، نراه كما هو ونعرفه كما هو بقلب سليم. قاف، قلب سليم. بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك. تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv. قاف التفاعلية، بنقرة واحدة. نحن معك في منزلك، في مكتبك، وخلال تنقلاتك اليومية، وحتى في سفرك. نحن معك. حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد، وتابعنا أينما كنت. قاف التفاعلية معك أينما كنت.
أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نعود ونستكمل حوارنا مع فضيلة شيخنا الشيخ محمد الحسن والددو. شيخنا دعنا نأخذ اتصال من جامر ثم نعود إن شاء الله. الأخ جامر من الدنمارك، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أخي، تفضل أخ جامر.
بارك الله فيك.
عفوا،
اسمي جامر.
يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، تفضل أخي.
نعم، وفقكم الله ووفقكم.
حياكم الله. الشيخ يسمع سيدي، تفضل. وعليكم السلام. نعم. تفضل، ما هو السؤال أخي؟
نعم، أتأسف بلغتي، أنا ضعيف بلغة العربية.
نعم، بل لا حرج.
نعم، أردت أن أسأل الشيخ محمد حسن دلب عن أن يسلم المسلم المجرم، يعني نحن هنا نسكن في الدنمارك وبعض الناس من المسلمين يعني هم يجرموا مثلا بالجرائم في الدنمارك.
نعم.
وهل علي مثلا، هل يجوز لي أن أسلم مسلم يجرم مثلا بالسرقة أو قتل أو يبيع المخدرات؟
نعم.
إلى الشرطة، هل هذا يجوز أو لا؟
نعم اعتدى عليك أو على غيرك وأنت تريد أن تخبر عنه الشرطة، هذا يجوز أم لا؟
نعم، هل هذا يجوز بالغش؟
نعم.
أو أي
يوجد سؤال آخر أخي؟ يوجد سؤال آخر؟
لا فقط الدعاء، بارك طيب. الله فيكم،
حياكم الله. حياك الله أخ جامر. شيخنا خالد من الجزائر يسأل عن أعراض الحسد، وهل يؤثر الحسد على العبادات؟
نعم، بالنسبة للحسد يؤدي إلى هلاك الإنسان وزوال منافعه ويؤثر على العبادات، ولذلك قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن سهلا غير رائح معك، وهو سهل بن حنيف كان غازيا معه، فأصابه أحد الصحابة بعين وحسد، فرأى جلده فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما قال من تتهمون به؟ فقال على ما يقتل أحدكم أخاه بعينه، فمن قتل بعينه فكأنما قتل بسيفه، وأمره فغسل يديه ووجهه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، ثم صب ذلك على سهل من خلفه فقام كأنما نشط من عقال. فهذا يقع من العين والحسد، وشر حاسد إذا حسد أثبته الله في كتابه، وهو ضرر يشمل كل أنواع المصائب في الدين والبدن والعقل وغير ذلك.
نعم. من قتل بعينه كأنما قتل بسيفه، الحديث صحيح شيخنا؟
نعم صحيح.
نعم. يوجد عندنا سؤال من الأخ جامر من الدنمارك يسأل هل يجوز أن يخبر المسلم عن مجرم وهذا المجرم مسلم، لو أخبر السلطات هل هذا يجوز؟
نعم يجوز، إذا كان مجرما سواء كان قاتلا أو سارقا أو لصا مؤذيا للناس فيجوز له التعاون مع السلطات التي تؤدبه وتردعه عن الاعتداء، فالاعتداء مذموم مطلقا سواء كان من مسلم أو غير مسلم، وكل من اعتدى وسرق أو زنى أو قام بجريمة من هذه الجرائم فإن الأصل أن يمسك على يده لئلا تغرق السفينة بمن فيها جميعا. فقد صح في صحيح البخاري من حديث نعمان بن بشير بن سعد رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل القائم على حدود الله مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فكان بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نودي من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. والظلم ممنوع مطلقا في جميع الشرائع ولا يمكن أن يقر بحال من الأحوال، وقد حرمه الله على نفسه وجعله محرما بين عباده، ولذلك في الحديث القدسي الصحيح يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا والله أثنى على نفسه بأنه لا يظلم، قال وما ربك بظلام للعبيد، وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما.
شيخنا الأخ جامر ربما عبر ب لا يسلم المسلم المسلم، يشير إن المسلم لا يسلم أخاه،
لا يسلمه لعدوه في الدين. فنعم من حقوق المسلم على أخيه أنه لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، ومحل ذلك عندما يكون معتدا عليه في دينه، أما إذا كان هو معتديا فلا بد من الأخذ على يديه ومنعه من ظلمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري انصر أخاك ظالما ومظلوما، قيل يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما؟ قال تمنعه أو تحجزه عن ظلمه فإن ذلك نصره.
نعم معنا اتصال من الأخ أحمد من سوريا. السلام عليكم أخي أحمد.
وعليكم السلام،
حياكم الله أخي تفضل
شيخا.
حياكم الله تفضل.
أريد أن أسأل شيخنا الفاضل عن حكم دراسة القوانين الوضعية.
نعم غير هذا السؤال أخي.
هذه بشكل عام وحكم ممارسة مهنة المحاماة بشكل خاص شيخنا.
نعم حكم دراسة المحاماة أو القانون. طيب نعم. تسمع الجواب إن شاء الله أخي أحمد.
جزاكم الله خير.
وإياكم حياكم الله أخي أحمد. الأخ أحمد شيخنا يسأل عن حكم دراسة القوانين الموضعية وحكم دراسة المحاماة أو القانون أو الحقوق.
نعم بالنسبة لدراسة القوانين الوضعية إذا كانت هذه القوانين مما ينظم شؤون الحياة فهي القوانين منها ما هو مخالف لشرع الله ومنها ما هو موافق لشرع الله ومنها ما يكون في تعاملات الناس العادية وليس منظما بالشرع كما يتعلق بتنظيم المرور ونحو ذلك. فما كان منها موافقا لشرع الله وما كان مسكوتا عنه بشرع الله لا حرج فيه أصلا، وما كان مخالفا لشرع الله إنما يتعلمه الإنسان ليتقيه ويتقي الضرر على المسلمين، والاشتغال بالمحاماة أي التي هي وكالة في الخصومة إذا كان الإنسان يتوكل على الظالمين فلا تحل، وإنما هي حينئذ دفاعنا عن الذين يختارون أنفسهم، وقد قال الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختارون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. أما الدفاع عن المظلوم بأي حجة حتى ولو كان أمام محاكم كافرة محاكم الكفار أو بالقوانين الوضعية ولكن فيها نصرة للمظلوم ورفع للظلم عنه فذلك جائز، بل يتعين على من هو قادر عليه، وحينئذ يكون فعله محمودا. وقد أقر الصحابة الكرام على رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عبد الله بن حذافة بن قيس رضي الله عنه عندما كان في أرض الروم وأسر من المسلمين 100 من المقاتلين، فعرض عليه ملك الروم وطاغيتهم إذا قبل رأسه أن يطلق له الأسرى جميعا، فقام عبد الله وقبل رأس الطاغية فأطلق له الأسرى. فلما جاء إلى المدينة أمر عمر كلما في المسجد أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة بن قيس لأنه أنقذ 100 من المسلمين كانوا في الأسر بسبب تصرف مثل هذا. ولذلك معرفة الإنسان لهذه القوانين يعرف بها كثيرا مما عليه من الواجبات وما له من الحقوق وما للآخرين أيضا وما عليهم، فيستطيع بذلك تجنب كثير من الأضرار وأن يجنب غيره كثيرا من الظلم والأضرار. لذلك تتعين على من قدر عليها وتكون فرضا كفائيا على من سوى ذلك. نعم
شيخنا، حكم دراسة المحاماة
ذكرناها هي ليست
متضمنة.
نعم المقصود عمل العمل في المحاماة.
نعم
وليس معنى المحاماة ليست صحيح. إنما دراستها هي دراسة القانون نفسها
صحيح.
لكن قضية العمل في المحاماة هي التي ذكرتها هي الوكالة في الخصومة، وقد فصلت فيها بين أمرين، بين أن يدافع الإنسان عن ظالم وأن يدافع عن مظلوم، فإن دافع عن ظالم فهي حرام وإن دافع عن مظلوم فهي واجبة.
نعم معنا الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم أخي محمد.
عليكم السلام، كيف حالك؟
الحمد لله، تفضل أخي. فضيلة الشيخ يسمع.
شيخ عندي سؤالين أخي الكريم.
تفضل.
نعم.
السؤال الأول، ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟ كأن يذهب المشتري للبائع ويعين قطعة معينة ويسدد الثمن بالأقساط، وعندما يتم تسديد الثمن يأخذ القطعة.
يعني قطعة الذهب تبقى عند التاجر.
نعم عند التاجر.
نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، ما حكم البائع يبيع سلعة مع سلعة أخرى، يشترط على المشتري بأن يشتري سلعة ويشتري معها سلعة أخرى؟
نعم تسمع الجواب إن شاء الله أخي محمد.
دعواتكم شيخنا، دعواتكم
إن شاء الله.
وفقك الله وحبيبك.
كثير من الإخوة شيخنا يرسل أسئلة مكتوبة على بريد البرنامج وغالبهم يطلب الدعاء، فنرجو أن يكون دعاء.
أسأل الله أن يقضي حوائجهم أجمعين وأن يصلح لهم الحالة والمآلة والنية والذرية، أن يغفر ذنوبهم ويستر عيوبهم ويكشف كروبهم.
آمين آمين. الأخ محمد من الجزائر شيخنا يسأل، ما حكم شراء الذهب بالتقسيط؟
بالنسبة للذهب هو ثمن وليس سلعة، حتى لو أصبح حلية تتخذ فهو ثمن، ولذلك لا يحل بيعه إلا يدا بيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا إلا ها وها، وقال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد، وقال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والقمح بالقمح والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فلا يحل بيعه بالتقسيط. ولكن الصورة التي ذكرها السائل فيها وجهان صحيحان ووجه فاسد. الوجه الفاسد هو أن يعقد البيع بالجزم وبالتقسيط وتبقى السلعة سواء كانت بقية عند صاحب الذهب أو عند التاجر أو أخذها هو وكان يقسط الثمن فكل ذلك حرام. أما الصورتان الجائزتان في الصورة الأولى أن يعيده بالبيع وأن لا يجزم البيع فأن يقول له هذا الذهب سعره كذا وكذا وإذا اجتمع عندك الثمن فسأبيعه لك فيتفقان على ذلك بوعد سواء كان مكتوبا أو متفقا عليه وكلما وجد شيئا من الثمن وضعه تحت يده أو عند غيره حتى يجتمع الثمن ثم يشتري من جديد فهذا جائز ولكن عند وقت الشراء يتحدد السعر فإذا كان الغبن حصل على أي طرف من الأطراف فحينئذ هم غير ملزمين بالعقد الماضي لأنه ليس عقدا وإنما هو وعد وإنما يتفقان من جديد على السعر وقت البيع عندما يجتمع الثمن. الصورة الثانية الجائزة هي أن يأتي إلى التاجر فيريد منه شراء ذهب ليس عنده ثمنه ولكن يقترض من التاجر نقودا فيقترض منه نقودا جزائرية مثلا أو دولارات ويشتري بها من عنده الذهب فتكون الذمة قد شغلت بذلك بتلك العملة في ذمته ويكون الذهب قد اشتري يدا بيد فهذه الصورة جائزة ويكون الدين حينئذ هو من العملة وليس من الذهب.
نعم. هذا حل شرعي جيد شيخ. هناك سؤال آخر سأل الأخ محمد ما حكم أن يبيع أن يشتري سلعة والتاجر يشترط عليه شراء سلعة معها؟
نعم إذا كانت السلعة التي هي وجه السلعة أي السلعة المقصودة هي الأكثر ثمنا فيكون ذلك جائزا لأن الباقي تبع لها كأن يشتري مثلا شيئا بألف ويشتري معه سلعة أخرى بمئة أو نحو ذلك فهذا جائز. أما إذا كانت السلعة الثانية غير المقصودة بثمن أعلى أو مساو فلا يجوز ذلك لأنه إجبار له على أن يشتري ما لا يرغب فيه.
نعم. شيخنا جاء على بريد البرنامج سؤال هل يجوز الهجرة إلى كندا مثلا لأن بلدي أصبح لا يطاق العيش فيه انعدام الأخلاق والرشوة أصبحت شيء عادي الربا الزنا إلى آخره والله المستعان.
هذه الأمور كما ذكرنا أمور شخصية وكل إنسان وكل أهل بلد يفتون فيها بفتوى خصوصية وما نقوله في هذه البرامج ليس فتوى وإنما هو تعليم فقط بيان للحكم الشرعي للهجرة عموما. أما من أراد هو الهجرة فلا بد أن يستفتي عن واقعه وأن يشرح لمن يعرف واقعه أو يشرح له واقعه حتى يفتيه هل هو من أهل الرخصة أو من أهل العزيمة وأيضا يعرف حال البلد الذي سيهاجر إليه ومستوى الأمن على النفس والمال والدين فيه وهكذا فبحسب ذلك يكون حكم الهجرة. وقد ذكرنا من قبل أن أي بلد يجد فيه الإنسان عددا من المسلمين لهم مركز إسلامي ويقيمون الجمعة والجماعات ومن مات منهم صلوا عليه ودفنوه ولهم استقلالية في أمورهم لا يفرض عليهم شيء يخالف شرع الله سبحانه وتعالى فيجوز للإنسان الاستقرار فيه. وأن أي بلد لا يجد فيه الإنسان مسلما يعيش معه ولا تقام فيه الجمعة ولا الجماعات لا يجوز الهجرة إليه. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين حتى لا تتراءى ناراهما.
نعم شيخنا هناك سؤال ما حكم من يموت غرقا في البحر في حال هجرة غير شرعية من دول المغرب العربي باتجاه أوروبا طلبا للرزق؟
هذه الهجرة في أغلبها إذا كان فيها تعرض للهلاك وكما هو الحال الآن كثر الغرق وكثر الهلاك في أرواح الشباب تكون محرمة ويكون الإنسان قد سعى لقتل نفسه وبذلك لا يحل له مثل هذا النوع من المخاطرة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. والله تعالى يقول كل نفس قال وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقد سئل مالك عن السفر إلى دار الكفر لقصد التجارة فقال قد كتب الله لكل نفس رزقها وأجلها وهو تجري عليه أحكامهم فلا أرى أن يخرج إليهم. فرأى مالك أن ذلك في زمانه ممنوع، ولكن هذا بحسب الظروف والحال. والغريق من المسلمين إذا كان في أمر جائز فيعد إن شاء الله تعالى في نطاق الشهداء، والله أعلم بمن يكون شهيدا في سبيله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لشباب المسلمين خزائن رزقه وأبواب فضله، وأن يغنيهم عن هذه المخاطرات والهجرة التي لا ينتفعون بها بل تضرهم في دينهم ودنياهم.
نعم، هل يجوز إضافة وصولات الصدقات والزكاة إلى الملف الضريبي السنوي بقصد الحصول على مستردات من مبالغ الضرائب المتقطعة من أو المقتطعة من ضريبة الدخل أو غيرها؟ وفي هذه الحالة هل ينقص أجر الصدقات والزكاة؟
نعم، ليس ذلك ممنوعا بل هو نفع، لكن إذا أخذ الإنسان منه ما يقابل الزكاة أو ما يقابل الصدقة فعليه أن يصرفه أيضا في مصارف الزكاة أو الصدقة ولا يأخذه لنفسه. أما إذا كان ذلك من التبرعات العادية فيجوز أن يأخذ مقابل ذلك ما يسقطه عن
شيخنا. أنا حسب ما فهمت لعلهم مثل نظام تركيا هم عند هنا
في الضرائب في الغرب.
نعم،
إذا كان الإنسان يتبرع في أعمال خيرية وأثبت ذلك بكبون أو بوسيلة إثبات فإنهم ينقصون ذلك من الضريبة التي عليه ويرد له مقابل ويسترد مقابل ذلك من الضرائب. ولذلك إذا كان هذا من الزكاة الواجبة فلا يحل له تملكه بل يصرفه لمصارف الزكاة، وإذا كان في غير ذلك يجوز له تملكه والأفضل أن يتصدق به.
نعم شيخنا،
لكن لا حرج عليه ولا ينقص ذلك من أجره ولا من إخلاصه، بل هو مطلوب أن ينقص عنه الضرر في ماله وأن ينقص هذه الضرائب وفي مقابلها يتصرف فيها فينفقها في وجوه الخير.
في حال شيخنا لم يردوا له شيئا، فقط احتسبوها من ضمن الضرائب، يعني فقط لم يردوا له مالا،
نعم حينئذ رفع عنه الضرر، فإذا كان ذلك بالزكاة الواجبة فلا بد أن يقدم ما يقابل ذلك من الزكاة، لأن الزكاة الواجبة لا يرفع بها الإنسان ضررا عن نفسه، لا تجعلن عرضا بها مصونا أو عرضا فتمنع الماعون.
نعم شيخنا، في حال الصورة أن الزكاة دفعها في وجوه الخير في وجوه أبواب الزكاة المعروفة، لكن الوصول قدمها فقط وأنزلوا من الضرائب عليه فقط، فهو دفعها لمستحقيها
إن شاء الله ما عليه شيء،
ما عليه
لكن
شيء
الأفضل، الأفضل كما ذكرت لك أن يتصدق بما يقابل ذلك الذي اقتطعه من الضرائب.
نعم الأفضل، يعني من باب المستحب وليس واجبا عليه.
نعم
نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا، مع الأسف انتهى وقتنا والوقت معكم يمر بسرعة، جزاكم الله خيرا شيخنا، وإن شاء الله في حلقات قادمة نلتقي
إن شاء الله. الله يكرمكم ويحفظكم ويتقبل منكم ومن السامعين والسامعات أجمعين.
آمين. وأنتم أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن متابعتكم، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.